على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فقط هو بقي استدراكان أنا نسيت أن أنبه عليهم. استدراك أول كان بالنسبة إلى كلام مرحوم السيد الروحاني في قضية صحيح والأعم. أنا ذكرت هناك بأنه السيد الروحاني يقول بلي بأن التبادر وعدم صحة السلب ادعاه كل من الطرفين، وبالتالي أنه لا يمكن استناد إلى شيء منهما. ثم أنتم سألتم أنه النتيجة التي بنى عليها، هو بنى على أن الوضع هو للصحيح لا للأعام، واستقرب كلام صاحب الكفاية صلى الله نفسه الزكية، فإن صاحب الكفاية بنى على أن الوضع للصحيح، استدل بأدلة ثلاثة: الدليل الأول التبادر، الدليل الثاني عدم صحة السيل، هذان الدليلان السيد رفضهما، الدليل الثالث لصاحب الكفاية هو أن بلي هو أن الروايات والأدلة قد رتبت الأثار على خصوص الصحيح، فيعلم بذلك أن الشارع إنما وضع اللفظ لخصوص الصحيح. يعني ماذا يقول صاحب الكفاية؟ هو كذلك أنه عندما نرجع إلى الروايات مثلا التي تتحدث عن الصلاة، الروايات التي تتحدث عن الصلاة تقول مثلا بعضها أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو من صلى مثلا ليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة، وما شاكل ذلك على يتحال. الروايات التي تحدثت عن آثار الصلاة، تحدثت عن آثار الصيام وعن غير ذلك، يقطع بأن المقصود من هذه الروايات ليس هو إلا ماذا؟ إلا خصوص الصحيح، لأن الأثر لا يترتب على الفاسد، الصلاة الفاسدة لا يترتب عليها أنها ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الفاسدة لا يترتب عليها أنها معراج المؤمن، كل ذلك إنما يترتب على الصلاة الصحيحة. فحينئذ يعلم بأن مصب جعل المولى هو خصوص العبادة الصحيحة، العبادة الفاسدة، الأعم من الفاسدة والصحيحة. وبالتالي فمن خلال هذا الدليل يمكن أن نقول بأن الشارع قد وضع اللفظ الصحيح، لأن الصحيح هو الذي يترتب عليه الأثر دون غيره. هذا كلام صاحب الكفاية، والسيد الروحاني تبنى ولكن عمقه بصورة أعمق وأشد وأوسع، وليس هذا الآن محل كلامي. المهم هو هذا. بالنسبة إلى السيد السستاني حفظه الله في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هو الأمر كما قلت لكم. السيد السستاني يبني على أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممكن بل واقع، وهو من المحسنات البديعية في لغة العرب بلا ريب، إلا أنه هل يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا أو لا يصح؟ السيد حفظه الله يقول نعم، إذا نصب المتكلم قرينة على أنه يريد مجموع المعاني فحينئذ له أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، وأما إذا لم ينصب قرينة على ذلك فبما أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى على خلاف القانون العرفي والمحاورات العرفية، لذلك يكون مجملا لا يمكن الأخذ به، لأنه استخدام لللفظ فيما هو مشترك فيه ولم يحدد أي المعاني يريد، سيما أن المعلوم من سيرة المتكلمين أنهم يريدون معنى واحد من كلماتهم لا معاني متعددة، وبالتالي فإنه يحكم بمقتضى القانون العقلائي بالإجمال، إلا أن ينصب المتكلم قرين على إرادة مجموع المعاني. هذا ما بقي. خب، وأما بالنسبة إلى بحث المشتق، بالنسبة إلى بحث المشتاق يقع الكلام فيه من جهات: الجهة الأولى بيان المقصود من المشتق. المشتق له اصطلاحان: اصطلاح نحوي أدبي واصطلاح أصولي. أما الاصطلاح النحوي أو الأدبي فقد يعرف المشتق بأنه الكلمة التي لا تقبل التصريف، الكلمة التي تقبل التصريف في قبال الجامد، وهو بمعنى الكلمة التي ماذا؟ لا تقبل التصريف. ففرق بين كلمة ضرب مثلا، بين كلمة الضرب وبين كلمة ليس. كلمة ليس كلمة لا تقبل التصريف، بينما كلمة ضرب كلمة تقبل التصريف فتصرف إلى ضارب ويضرب ومضروب وما شاكل ذلك. كل كلمة تقبل التصريف إلى اشتقاقات متعددة فهي مشتق نحوي أدبي، وكل كلمة لا تقبل ذلك فهي ماذا؟ فهي جامد أدبي ونحوي. هذا التعريف لعله أولى من التعريف الذي ساقه المصنف حفظه الله تعالى. المصنف عرف المشتق هكذا: بأنه اللفظ المأخوذ من لفظ آخر مع اشتماله على حروفه وموافقته في الترتيب. اللفظ المأخوذ من لفظ آخر، ولكن مع ماذا؟ مع اشتماله على حروفه ومع الحفاظ على ترتيب الحروف. فهنا عندنا ماذا؟ عندنا لفظ مأخوذ من لفظ، هذا واضح. ضرب مأخوذ من الضرب، يضرب أيضا مأخوذ من الضاد والراء والباء. وعندنا قيدان إضافيان: القيد الأول هو ماذا؟ هو أن يكون موافقا له في حروفه الأصلية، يعني التي هي مثل الضاد والراء والباء. القيد الثاني أن يكون ماذا؟ موافقا له في الترتيب، في ترتيب الحروف، بمعنى أن الراء لا يمكن أن تتقدم على الضاد، والضاد لا يمكن أن تتأخر على الباء، بل يكون نسقه في الحروف على نسق ماذا؟ على نسق اللفظ المأخوذ منه. هذا التعريف لو سلمنا به فإنه يكون مقصورا على خصوص المشتق الصغير، أو على ما يعبرون عنه بالاشتقاق الصغير. يبقى عندنا نوعان من أنواع الاشتقاق لا يشملهما هذا التعريف: اشتقاق الكبير الذي يعبرون عنه، والاشتقاق الأكبر. الفرق بين الاشتقاق الصغير وبين الاشتقاق الكبير وبين الاشتقاق الأكبر أن الاشتقاق، أن كل هذه الأنواع الثلاثة تشترك في أخذ لفظ من لفظ، كلها تشترك في ذلك، ولكنها لا تتحد في القيدين المتأخرين. أما القيد الأول وهو ماذا؟ وهو أن تكون الحروف هي الحروف، فهذا يختلف فيه الاشتقاق الأكبر مع الاشتقاق الصغير. في الاشتقاق الأكبر لا يتحفظ على نفس الحروف، بل لعل بعض الحروف تختلف. ومن هذا الباب يقال بأن اشتقاق اسم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من الفاطر، كيف يكون ذلك مشتقا منه مع أن الحروف ماذا؟ مختلفة. فهنا فاطمة وذلك فاطر، وأنا شنو الرواية؟ وأنا بلي، وهي فاطمة وأنا فاطر السماوات كذا. على أي حال، فهنا يقال بأن هذا ليس من قبيل اشتقاق الصغير التي تتوافق فيه حروف اللفظ المأخوذ من اللفظ المأخوذ منه، بل هو من موارد الاشتقاق الأكبر. وفي موارد الاشتقاق الأكبر من الممكن أن تتغاير الحروف أصلا. هذا قيد. القيد الآخر يختلف من خلاله الاشتقاق الكبير مع الاشتقاق الصغير. القيد الآخر أن تكون الحروف ماذا؟ مترتبة. أن تكون الحروف مترتبة هذا وارد في بعض الاشتقاقات، في الاشتقاق الصغير وارد أن كل مشتق تكون حروفه على نسق المشتق منه، لكن في الاشتقاق الكبير ليس كذلك، بل قد تكون الحروف نفسها ولكن ليست على نسق واحد من ناحية الترتيب. فمثلا جذب وجبذ، جذب وجبذ يقال بأن جبذ مشتق من جذب، والحروف هي نفس الحروف ولكن الترتيب ماذا؟ مختلف. فحينئذ هذا التعريف الذي أفاده المصنف حفظه الله تعالى تعريف يشمل المشتق الصغير أو الاشتقاق الصغير، ولا يشمل موارد الاشتقاق الكبير ولا موارد الاشتقاق الأكبر. لذلك حتى نحافظ على أنواع الاشتقاقات نقول بأن المشتق هو عبارة عن الكلمة القابلة للتصريف في قبال الجامد الذي هو عبارة عن الكلمة غير القابلة للتصريف. هذا الاصطلاح الصرفي الأدبي بلي للمشتق. الاصطلاح الآخر هو الاصطلاح الأصولي. الاصطلاح الأصولي يقول بأن كل ما يحمل على الذات باعتبار صفة قائمة بها خارجة عنها وتزول عنها أيضا فهو مشتق أصولي. كل ما يحمل على الذات باعتبار صفة قائمة بالذات، وهذه الصفة القائمة بالذات خارجة عن الذات، يعني ليست من ذاتيات الذات، وقابلة لماذا؟ وقابلة للزوال عن الذات، خارجة عنها وقابلة للزوال عنها. هذا نعبر عنه بأنه مشتق نحوي. حتى يتضح هذا التعريف نقول بأن المشتق الأصولي يرتكز على عنصرين. العنصر الأول الذي يرتكز عليه المشتق الأصولي هو قابليته للحمل على الذات، والمراد من قابليته للحمل على الذات الحمل على الذات بأي نحو؟ حمل هو حمل الهوهوية، أن يحمل على الذات حمل الهوهوية، فيقال زيد ضارب، زيد ضارب، ضارب يحمل على الذات حمل الهوهوية، بمعنى أن الضارب هو نفسه ماذا؟ هو نفسه زيد، وزيد هو نفسه الضارب. فإذن أول عنصر يرتكز عليه المشتق الأصولي أن تكون له قابلية الحمل على الذات. بهذا يترتب عندنا أمران مهمان، أو تترتب على ذلك نتيجتان. النتيجة الأولى إخراج بعض المشتقات النحوية والصرفية عن دائرة المشتق الأصولي، فهنالك مشتقات نحوية صرفية أدبية إلا أنها لا تقبل الحمل على الذات حمل الهوهوية. فمثلا لا يقال بالنسبة إلى الأفعال والمصادر، الأفعال والمصادر هي من المشتقات النحوية ولكنها لا تقبل الحمل على ماذا؟ على الذات. فلا يقال زيد يضرب بحمل الهوهوية، ولا يقال زيد ضرب بحمل الهوهوية. فإذا كانت الأفعال والمصادر لا تقبل الحمل على الذات حمل الهوهوية، إذن هي ماذا؟ إذن هي وإن كانت من المشتق النحوي والصرفي إلا أنها خارجة عن دائرة المشتق الأصولي. هذا واحد. النتيجة الأخرى التي تترتب على هذا العنصر دخول بعض الجوامد النحوية في ماذا؟ في دائرة المشتق الأصولي. فمثلا كلمة الأخ، كلمة الأخ كلمة ماذا؟ كلمة الأخ كلمة الأب، هذه جوامد نحوية لا تقبل التصريف. مع ذلك هذه الجوامد النحوية لها شأنية الحمل على الذات حملا هو هوية، فيقال زيد أخ ويقال زيد أب، بمعنى أن الأب هو زيد وزيد هو الأب، لا فرق في ذلك بين الموضوع والمحمول. فتدخل بعض الجوامد النحوية في دائرة المشتق الأصولي. إذن العنصر الأول الذي يرتكب عليه المشتق الأصولي هو قابلية حمله على الذات حمل الهوية خصوصا. العنصر الثاني الذي يرتكز عليه المشتق الأصولي هو بقاء الذات بعد زوال المبدأ عنها. نحن نقول المشتق الأصولي كل ما يحمل على الذات باعتبار صفة قائمة بها. ما معنى ذلك؟ يعني هنالك مبدأ، بلحاظ ذلك المبدأ ماذا؟ يحمل، تحمل تلك الصفة على ماذا؟ على الذات. أوضح لكم، لو قال المتكلم زيد قائم، زيد قائم، عندنا ذات وهي زيد، وعندنا ماذا؟ صفة وهي قائم، وعندنا مبدأ هذه الصفة، مبدأ هذه الصفة هو ماذا؟ هو القيام. فعندنا ذات، عندنا صفة، عندنا مبدأ لتلك الصفة. فنحن نعرف المشتق الأصولي بأنه كل ما يحمل على الذات باعتبار صفة قائمة بها، يعني بلحاظ المبدأ القائم بالذات. هذا المبدأ لا بد أن نشترط في المشتق الأصولي أن الذات لو زال عنها المبدأ فإنها تكون باقية، وأما لو زالت الذات بزوال المبدأ فإن ذلك لا يكون داخلا ضمن المشتق الأصولي. أوضح لكم ذلك. الآن لو قلنا زيد ناطق أو الإنسان ناطق، لو قلنا الإنسان ناطق، ناطق مشتق أصولي مشتق نحوي بلا ريب، هذا واضح. إلا أنه هل هو مشتق أصولي أم لا؟ بحسب العنصر الأول الذي ذكرناه هو ماذا؟ مشتق أصولي أيضا. إلا أنه بحسب العنصر الثاني ماذا؟ يكون خارجا عن دائرة المشتق الأصولي. لما؟ لأنه لو زالت الناطقية عن الذات فإن الذات تزول بزوالها باعتبارها أنها من ذاتيات نفس الذات. فمتى ما زالت؟ زالت الذات تبعا له. فإذا زالت الذات تبعا له حينئذ النزاع الذي سيأتي في بحث المشتق الأصولي لا يشمل ماذا؟ لا يشمل هذا المشتق. فإذا عندنا عنصران للمشتق الأصولي، وهذان العنصران هما اللذان يبينهما تعريف المشتق بأنه كل ما يحمل على الذات باعتبار صفة قائمة بها خارجة عنها تزول عنها، وهي إذا كانت خارجة خب تزول، وهذا إنما هو قيد توضيحي خارجة، لذلك المصنف ما جاء بالقيد الثاني تزول عنها، لأنه قيد توضيحي فقط، قيد خارج عنها هذا كاف لبيانه. هذا هو المقصود من المشتق الأصولي. بما ذكرنا يتضح أن بين المشتق الأصولي وبين المشتق الأدبي ماذا؟ عموما وخصوصا من وجه، النسبة تكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. فهنالك مورد يشترك فيه المشتق الأصولي مع المشتق النحوي، وهنالك مورد يفترق فيه المشتق الأصولي عن المشتق النحوي، ومورد آخر يفترق فيه المشتق النحوي عن المشتق الأصولي، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. زيد ضارب، ضارب اسم الفاعل، هم هو مشتق نحوي هم هو مشتق أصولي. زيد أخ مشتق أصولي ليس بمشتق نحوي. زيد يضرب أو ضرب مشتق نحوي ولكنه ليس بمشتق أصولي. هذا ما يعود إلى نقطتنا الأولى ظاهرا. الجهة الثانية التي تثار في هذا البحث هي تحرير النزاع في هذا البحث. نحن في بحث المشتق محور النزاع ما هو؟ نقطة النزاع ما هي؟ حتى تتضح نقطة النزاع نقول هنا عندنا ذات كما ذكرنا، وعندنا مبدأ أو عندنا صفة، ما شئت فعبر، لأن التعبيرات قد تختلف في مثل المقام في كلماتهم، يعني بين الصفة وبين المبدأ، قد يلحظ الصفة هي المبدأ، قد تلحظ نلحظ المبدأ مغايرا للصفة وهكذا. على أي حال عندنا ذات، عندنا مبدأ، وعندنا تلبس للذات بالمبدأ. ذات زيد والمبدأ هو القيام، وتلبس ذات زيد بماذا؟ بذلك المبدأ. فإذا عندنا ذات، عندنا تلبس، عندنا مبدأ. هذا التلبس، هذا التلبس تارة نحن عندما نقول زيد مثلا قائم، تارة نطلق عليه بأنه قائم في حال التلبس، عندما يتلبس بالقيام في حال التلبس نقول زيد ماذا؟ قائم. وتارة نطلق عليه زيد قائم ولكن لا بلحاظ حال التلبس، وإنما بلحاظ حال النطق. الآن أنا أقول زيد قائم والحال أنه ماذا؟ ليس بقائم الآن، يعني حال التلبس كان في زمن ماض أو في زمن سيأتي، وإنما عندما أقول عنه زيد قائم هنا حمل المبدأ على الذات إنما هو بلحاظ حال النطق لا بلحاظ حال التلبس. وتارة نلاحظ حالة أخرى نعبر عنها بحال الإسناد، حال الإسناد هم جعلوها حالة ثالثة في مقابل الحالتين، والحال بأن هذه الحالة حال الإسناد غالبا ما تكون مندمجة مع حال النطق، لا أنها تكون في وقت وحال النطق يكون في نطق آخر، بل حال النطق هو نفسه حال الإسناد. نعم بالتفكيك العقلي يمكن التفكيك بينهما، بالتطور العقلي يمكن التفكيك. تلبس زيد بالمبدأ، هذا حال التلبس. أسندنا المبدأ إلى ماذا؟ إلى الذات، هذا حال الإسناد. بعد أن أسندنا بأي نحو من أنحاء الإسناد، بعد ذلك تحدثنا عن ذلك وقلنا زيد قائم، هذا حال النطق. يمكن التفكيك بين الحالات، لكن غالبا كما أشار إلى ذلك العلامة المظفر قدس الله نفسه، غالبا ما يكون حال النطق هو نفسه حال الإسناد، حال النسبة. فيبقى عندنا تقريبا حالتان، الحالة الأولى حالة التلبس، الحالة الثانية حالة ماذا؟ حالة الإسناد وحالة النطق. إذا فهمنا ذلك نقول أنا عندما أقول زيد قائم هذا مشتق صحيح أو لا؟ هذا المشتق تارة أطلقه على الذات بلحاظ حال التلبس، يعني أنا أتحدث عن الوقت الذي تلبست فيه ماذا؟ تلبست فيه الذات بالمبدأ، فهذا الإطلاق إطلاق حقيقي بلا ريب. افترضوا الآن زيد ليس بقائم، وأنا أقول زيد قائم لكن لا بلحاظ حال النطق الآن، وإنما بلحاظ حال التلبس، هذا إطلاق حقيقي بلا ريب لا نزاع فيه. وتارة أطلق على زيد بأنه قائم ولكن لا بلحاظ حال التلبس، أو أقول زيد مجتهد والحال بأنه بعد لم يتلبس بالاجتهاد، وإنما هو في طور ماذا؟ في طور الوصول إلى هذه المرتبة. بعلاقة الأول أنه سيؤول إلى ذلك أقول عنه زيد مجتهد، هذا استعمال مجازي بلا ريب، إطلاق المشتق هنا إطلاق مجازي. فإذا الإطلاق، تأملوا في هذه الجهة، الإطلاق بلحاظ حال التلبس إطلاق حقيقي، الإطلاق بلحاظ ما سيتلبس إطلاق ماذا؟ مجازي. تبقى عندنا صورة ثالثة، وهي لو تلبس الذات بالمبدأ ثم انقضى عنها التلبس، زال عنها التلبس، زيد عادل ثم صدرت منه معصية زالت عنه ماذا؟ زالت عنه العدالة، وأنا أريد أن أحمل المشتق عليه بلحاظ حال النطق لا بلحاظ حال التلبس في وقت تلبسه بالعدالة، بلحاظ حال النطق، فأقول عنه الآن زيد ماذا؟ عادل بلحاظ حال النطق. هل هذا استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ هنا نقطة النزاع. من قال بأن المشتق لغة موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ يقول بأن هذا الاستعمال مجازي، من قال بأن المشتق موضوع لغة للذات للأعم من الذات المتلبسة بالمبدأ والذات التي انقضى عنها التلبس يقول هذا استعمال حقيقي. هذا ثمرته أين تظهر؟ ثمرته تظهر في مثل مثلا ما لو قال الشارع صل خلف العادل، صل خلف العادل، أو دعونا من هذا المثال، لو قال الشارع كما هو في الروايات مثلا إياك وقضاء الحاجة عند الشجرة المثمرة، يكره التغوط عند الشجرة المثمرة، عندنا شجرة، الشجرة مثمرة، مثمرة مشتق أصولي، هذه الشجرة لو زال عنها الإثمار وجاء شخص يريد أن يتغوط عند هذه الشجرة، فهل الكراهية باقية أم ليست بباقية؟ إن قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص ما تلبس بالمبدأ فهذه الشجرة ليست بمثمرة، فحينئذ الكراهة غير موجودة. إن قلنا بأن المشتق للأعم من المتلبس ومن قضى عنه التلبس فهذه الشجرة مثمرة حقيقة فيكره التغوط عندها، أو كذلك مثلا كراهية الوضوء بالماء الذي سخنته الشمس، عندنا ماء سخنته الشمس، هذا الماء الذي سخنته الشمس يكره التوضؤ به لو زال عنه المبدأ، ماء مسخون صار ليس بمسخون، الكلام هو نفس الكلام، الكراهية باقية أو ليست بباقية. إذن محور النزاع في بحث المشتق إنما هو في خصوص الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ بعدما تلبست به، ونريد أن نطلق عليها المشتق فليكن هذا في ذكر منكم، ونريد أن نطلق عليها المشتق لا بلحاظ حال التلبس، بمجرد أن نجعل حال التلبس هو الملحوظ يكون الاستعمال حقيقي، هذا لا كلام فيه، إنما بلحاظ حال النطق، حال النسبة، حال الإسناد. الآن هذه الشجرة مثمرة أو ليست بمثمرة؟ صار معلوم؟ هذا محور النزاع، هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة وهو لم يتعرض لها حفظه الله تعالى، هي بيان أن المشتق فعلا موضوع للأعم أم هو موضوع ماذا؟ لخصوص المتلبس، الذي عليه مشهور الأصوليين أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس لا للأعم، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها دليل التبادر ومنها دليل عدم صحة السلب، فإنهما كما ذكرنا سابقا علامتان عند الشك في المعنى الموضوع له، ونحن لا نعلم بأن هذا المشتق لغتان هل هو موضوع لخصوص المتلبس أم الذي قضى عنه التلبس بالمبدأ، يعني الأعم من المتلبس والذي قضى عنه. نقول التبادر أولا، فإن الشارع مثلا عندما يقول قلد المجتهد، المتبادر من ذلك من كان مجتهدا فعليا. عندما يقول الشارع صل خلف العادل، المتبادر من ذلك ماذا؟ خصوص العادل الفعلي، لا الذي كان عادلا وزالت عنه العدالة، وهكذا في بقية الإطلاقات. ثم أنه صحة السل، فإن من كان عادلان يقال عنه حقيقة الآن أنه ليس بعادل إذا انقضى عنه التلبس، وكذلك من كان مجتهدا وزالت عنه الملكة يقال عنه الآن فعلا ماذا؟ بأنه ليس بمجتهد. فلو كان المشتق موضوعا للأعم لما صح السلب عنه، والحال أنه صحيح. فالصحيح أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس لا للأعم من المتلبس ومن انقضى عنهم تلبس بالمبدأ. تم الكلام. هنا يبقى تنبيه، هذا التنبيه هو أدرجه ضمنا على أي حال؟ ضمن الكلام، ولكن هو يفترض أن يكون تنبيه مستقل، وهو ماذا؟ وهو أنه قد يتوهم بعض بأن بعض المشتقات الأصولية تنطبق على الزواج حتى مع انقضاء زمان التلبس بلا ريب، فكيف يقال بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا في موارد الحرف والصناعات، في موارد الحرف والصناعات النجار لو نام لا يقال بأن هذا ليس بنجار، لو ترك العمل لمدة أسبوعين لا يقال بأن هذا كان نجارا والآن ليس بنجار، بل ينطبق عليه المشتق حقيقة بلا ريب. كذلك أيضا المجتهد لو أصابته ماذا؟ لو أصابته حالة من تتركنا حالة ذيك بل الإغشاء أو بل الإغماء فيها كلام، لو أصابته ماذا؟ لو نام المجتهد وهو الآن لا يمارس الاجتهاد فعلا، بل هو نائم ولا يمارس تفعيل هذه الملكة، حينئذ هل يطلق عليه بأنه ماذا؟ بأنه مجتهد حقيقة أم لا؟ بلا ريب يقال عنه بأنه مجتهد ولا يصح سلب الوصف عنه. فكيف تقولون بأن المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ، والحال بأن المشتق في بعض الموارد يطلق حتى على من قد انقضى عنه التلبس؟ هذا سؤال. جوابه أن مبادئ المشتقات ليست على نسق واحد، والانقضاء انقضاء التلبس يختلف باختلاف كل مبدأ عن الآخر. بيان ذلك أن مبادئ المشتقات على ثلاثة أقسام. قسم الأول أن يكون مبدأ المشتق من قبيل الأفعال. إذا كان من قبيل الأفعال مثل الضرب، مثل مثلا اللعب وما شاكل ذلك، فحينئذ يلاحظ انقضاء التلبس بلحاظ انقضاء الفعل، فيقال زيد ضارب ماذا؟ متى ما كان متلبسا بفعل الضرب، متى ما انقضى عنه فعل الضرب حينئذ يقال أنه زال عنه التلبس. هذا قسم. قسم آخر يكون مشتق أو المبدأ مبدأ المشتق يكون من قبيل الحرف والصناعة، فيقال زيد نجار، زيد حداد، زيد مثلا سماك وما شاكل ذلك، زيد بحار. إذا كان المشتق من قبيل الحرف والصناعات فزوال المشتق يعني انقضاء التلبس إنما يكون بعد زوال نفس الحرفة، بعد زوال نفس الصناعة. هنا المبدأ ليس هو الفعل، الاشتباه من هنا صار أنهم خلطوا بين المبدأ الذي يكون من سنخ الأفعال والمبدأ الذي يكون من الحرف والصناعات، مع أن انقضاء التلبس للمبدأ الذي يكون من الأفعال غير انقضاء التلبس للمبدأ الذي يكون من الحرف والصناعات. حينئذ هنا لا يقال بأن النجار إذا نام فهو الآن لا يعمل في نجارته فليس بنجار. هنا التلبس ليس بلحاظ الفعل وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحرفة. فإذا زالت الحرفة عنه بالكلية حينئذ يقال بأنه زال عنه التلبس. هذا نوع ثاني. النوع الثالث مبدأ الذي يكون من قبيل الملكات، من قبيل ملكة الاجتهاد، ملكة الاجتهاد أو ملكة العدالة وما شاكل ذلك. هنا زوال التلبس انقضاء التلبس لا يكون أيضا بلحاظ انقضاء ماذا؟ الفعل. الفعل لا ربط له، وإنما انقضاء التلبس هنا يكون بلحاظ انقضاء الملكة. إذا الملكة زالت حينئذ يقال ماذا؟ زال عنه التلبس. وأما ما دامت الملكة موجودة فالمشتق إنما أطلق عليه بلحاظ تلك الملكة لا بلحاظ الفعل، حتى يقال بأنه عندما ينام فهو لا يمارس الاجتهاد، إذن كيف يقال عنه مجتهدون؟ إنما صح إطلاق المجتهد عليه بلحاظ الملكة. فإذا زالت عنه الملكة حينئذ يأتي النزاع بأنه هل يصح إطلاق المجتهد عليه أم لا. صار معلوم؟ فلا يختلف عليكم هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأمر العاشر والأخير من أمور المقدمة في المشتق لا بد من ذكر أمور هي: الأول المشتق لغة المأخوذ، وفي اصطلاح الأدباء هو اللفظ المأخوذ من لفظ آخر مع اشتماله على حروفه وموافقته في الترتيب، ذكرنا ما فيه مثل ضرب وضارب ومضروب، فهي كلها مأخوذة من مبدئها، وهي المفروض هو يعني على أي حال يعني المبدأ، وهو الضاد والراء والباء، لا من الضرب كما هو المشهور في ألسنة الطلاب. هو هنا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن ينبه على نكتة، وهي أنه دائما الطلاب يخلطون بين أصل المادة وبين ماذا؟ وبين المصدر، فيتوهمون بأن المصدر هو ماذا؟ هو المادة، مادة المبادئ، يعني عفوا هو المبدأ وهو المادة، والحال أن المراد من المادة نفس الحروف لا ماذا؟ الحروف المركبة، وهي الضاد والراء والباء لا من الضرب كما هو المشهور في ألسنة الطلاب. فالصيغ المأخوذة إنما اشتقت من مبدئها، وهو عبارة عن حروف مرتبة خالية عن أي هيئة. والمصدر عن الضرب مثلا أيضا مشتق من تلك المادة، لا أنه هو المبدأ، هو أيضا مشتق. فالحاصل كما أن كافة الصيغ من الأفعال والأسماء مأخوذة ومشتقة من تلك المادة عن الحروف العارية عن الهيئة المرتبة بترتيب خاص، كذلك المصدر أيضا مأخوذ عنها. وهذا تنبيه لطيف على أي حال. والمشتق في الاصطلاح الأصولي هو اللفظ الذي يمكن حمله باعتبار معناه على الذات، باعتبار اللفظ الذي يمكن حمله باعتبار معناه على الذات، يعني إنما يصح حمله على الذات لا بما هو لفظ، لأننا نلاحظ ماذا؟ أن يكون هو هو، فلا بد أن نلاحظ المعنى أنه من حيث المعنى هو هو أم لا. فإذا هو اللفظ الذي يمكن حمله باعتبار معناه على الذات، وكان جاريا عليها باعتبار قيام صفة بالذات خارجة عنها. باعتبار قيام صفة، هنا المراد من الصفة ماذا؟ المبدأ. وإلا هو نفس اللفظ هو ماذا؟ هو الصفة، وهذه الصفة القائمة بالذات هي المبدأ لتلك الصفة التي حملناها على الذات. هذا كما ذكرت لكم، هنا قد تستعمل الصفة مكان المبدأ قد تستعمل وهكذا. فعليه تكون النسبة بين المشتق عند الأدباء وبينه عند الأصوليين عموم من وجه، فالفعل مشتق عند الأديب وهو واضح، وليس مشتقا عند الأصولي لأنه لا يحمل على الذات، لا يحمل على الذات حملا هو هوية. وهكذا المصدر على البيان السالف أيضا لا يحمل على الذات وإن كان مشتقا عند النحوي، لأجل عدم إمكان حمله على الذات. ومثل الزوجية والرقية والفوقية والتحتية فإنها مشتقات أصولية لأنها تحمل على الذات وليست مشتقات نحوية، وهو واضح. هذا في كلام مثل ضارب ومضروب ومضراب مشتقات أصولية، ومثل عفوا بل مشتقات أصولية لأنها تحمل على الذوات ومشتقات نحوية، وهو أيضا واضح. فعليه يكون الكلام في المشتق الأصولي فقط.
أول أسماء بشكل عام فعلا لازم من المشتقات عدد تبدو الأخوار، لازم على أنه الأسماء عند العديد هي
خصوص الأسماء.
يمكن اعتبار المعنى على الذات،
بعض الأسماء، بعض الأسماء، هل كل اسم عند النحوي يمكن أن يحمل على الذات؟ مثلا إذا كان الدليل، إذا كان الاسم من الجوانب، إذا كان الاسم من الجوانب، طب جعفر حينئذ بل يقال جعفر لعله باعتبار أنه يعني ليس فيه ماذا؟ ليس فيه جنبة الصفتية إلا أن يفرع من الجهة العالمية ويحمل على معناها ما يكون مشتق أصولي، ما يكون إلا أن يجرد عن العالمية وتلاحظ فيه جهة الصفتية. جعفر بما هو نهر، يعني جعفر بما هو نهر مثلا بمعنى النهر يحمل على الذات لا بمعنى العلم.
يعني إذا كان واصف،
إذا كان واصف لابد أن يكون المشتق فيه جهة الصفتية، وإلا ما يمكن حمله على الذات. هو قوام المشتق الأصولي بلا أن يكون وصفا. وتأملوا في ذلك، شوفوا أنه كل الأسماء، كل ما كان اسما، كل ما كان مشتقا أصوليا فهو اسم عند الأديب أو لا؟ شوفوا أن هذا يمكن
هو اللي يصبح الاشتباه منه كلمة باقع على الذات
شلون يعني ناسا؟
لم يصور هذا الاشتباه عن يعني هو لما قال اطلاق على الذات، اطلاق هذا اللف المراد من الاشتباه على الذات.
خب
فهمت الجعفر يطلق على الذات لأنه ليس
يحمل على الذات باعتبار صفة الذات، ما يحمل على الذات باعتبار صفة فيها مثل جعفر حمله على الذات عندما يقال مثلا هذا الأسمر جعفر، هذا الحمل على الذات ليس باعتبار صفة فلا يكون مندرجا أصلا ضمن المشتق الأصولي. لابد أن تلاحظ في جهة الصفتية حمل على الذات، حمل له هوية مع لحاظ الصفتية فيه، وإلا لا يكون من درجة ضمن المشتق الأصولي. فأي شائبة باقية من هذه الجهة؟ الثاني، هذا الأمر الأول. الثاني، لفظ الحال يستعمل عندهم في هذا البحث في عدة معان. الأول، حال النطق بالمشتق، مثل ما يقول أحدهم في يوم الجمعة زيد قائم فيوم الجمعة، يعني حال النطق ويوم الجمعة. فيوم الجمعة يعتبر حال النطق لأنه زمان التكلم. والثاني، حال التلبس والاختصاص، أي زمان اختصاص الذات بالوصف. مثلا قام زيد يوم السبت، فحينئذ حال اختصاص ذات زيد بالقيام يوم السبت. والثالث، حال النسبة والحمل والجار، مثلا قلت أو قلت زيد قائم يوم الأحد، فقد نسبت القيام إلى زيد وظرف هذه النسبة يوم الأحد، ثم قد تتحد حالات ثلاث. وذلك إذا قلت زيد قائم الآن وكان قائما حين التكلم، ففي مثل ذلك يتحد زمان التكلم وزمان النسبة وزمان التلبس والاتصال. هنا صار ألف ناقصة من التلبس والاتصال، فيها تقديم وتأخير والنقص. وقد يتحد اثنان منها، وذلك إذا قلت زيد قادم قائم، هي طبعا قادم اشتباه، وذلك إذا قلت زيد قائم الآن، فيما إذا لم يكن زيد قائما حال التكلم بل كان قائما قبل التكلم والنسبة أو قام بعدها. خب هذا في شيء بعض، هي العبارة طبعا شسمة يعني صياغتها صياغة عظيمة بس معناه واضح يعني. التلبس والاختصاص هذا اللي قلنا انه تقديم يختلف باختلاف مبادئ المشتقات، فقد يكون المبدأ من الحرف والصناعات وفي بعضها القوة والملكة وفي بعضها يكون فعليا. الأول مثل التجارات، فإن الاختصاص متحقق ما دام زيد لم يعرض عن هذا العمل. والثاني ملكة مثل الاجتهاد، حيث المقصود به الملكة باقية في نفس زيد يعتبر متصفا نفسها. ما العبارة هذه؟ أيوة أصيب وش؟
يعني نفس المطالب السيارة.
حيث وش يخبره؟
لا يعني ولو نفس المصدر نفس النقاط نفس السيارة
يا الرابع.
نعم
الرابع شغل ابدأ فيه وأنا شخصنا أنا أتابع، أنت ابدأ وأنا مستعد أراجع. ها؟ لا ما تقدر، أنا أتكفل في مطالعته.
لا أخو أنا أكتبه
خو
تكتب ولا شيء يعني خيار لحظة دون لحظة أحتاج إلمام إلى بعض
المطالعات
لا
تضعه وتخرج الشغل كلها يعني تحطها. وانا اقول لك انها هذه اليوم يعني انصافا الكتاب يعتبر كتاب جيد مليء بالفوائد مثلا، يعني يعتبر انه يعني لا يقارن بما وضع في عرضه من الكتب، لا يعتبر متقدم يعني بحيث انه إيه على حال يشتمل على كثير من المطالب تفتقدها الكتب الأخرى.
الشيخ
الإيرواني هم عنده أصول كاتب
ما
هو الشيخ الإيرواني ولا سبحان مثلا سبحان
وكان شيخ الإيرواني إلا إذا يكون واحد مطلع باللازم يعني هذا الكلام لازم مو
هالكلام ويجيب لا كلام المبادئ ذاك كتاب المبادئ خموش كتاب المبادئ خموش أما كتاب هذا مال إيراني أنا ماشي ماشي فأنت ابدأ على بركة الله. فإن الاتصاف متحقق بينها مثل الاجتهاد، حيث المقصود به الملكة باقية في نفس زيد حيث المقصود به مثلا أن الملكتان إذا كانت باقية في نفس زيدين فإنه يعتبر متصفا بالاجتهاد. هكذا يمكن عبارة تستقيم، وإلا بهذا النحو عبارة جدا يعني غير مستقيمة أصلا. حيث المقصود به الملكة باقية في نفس زيد يعتبر متصفا بالاجتهاد. شنو هذا؟ طيب وإن لم يكن مشتغلا بالاستنباط بالفعل. والثالث مثل القيام، فإن زيدا ما دام منتصبا يعتبر قائما ولا يعتبر في مثله كونه ملكة أو حرفة أو صناعة. فالحاصل أن الاختصاص بالمبدأ يختلف حسب اختلاف المبدأ وبتبع ذلك يختلف الاتصاف والانتظار. فإذا تمهدت لك هذه الأمور فاعلم أنه لا خلاف عندهم في أنه إذا اتحد حال التلبس والاتصاف مع حال النسبة والجر يكون ذلك، والذي هو حال النطق غالبا يعني، يكون ذلك الاستعمال حقيقيا، مثل زيد قائم يوم الجمعة، وكان في الواقع أيضا كذلك، فحينئذ يتحد زمان التلبس مع زمان النسبة، وهكذا لا نزاع بينهم في أنه مجاز فيما إذا انفصل زمان النسبة عن زمان التلبس وتأخر زمان التلبس، مو إذا انفصل وتقدم، إذا انفصل وتأخر وتقدم هذا الذي يأتي هو مورد النزاع. إذا انفصل زمان النسبة عن زمان التلبس وتأخر زمان التلبس عن زمان النسبة، مثل ما إذا قال زيد نائم الآن وفي الواقع ينام في المستقبل. إنما الخلاف فيما إذا تقدم زمان التلبس على زمان الجر والنسبة، بأن اتصفت الذات بمبدأ في زمان وزال ذلك الاتصاف، ثم حصلت النسبة والجر مثل ما قال زيد قائم الآن وفي الواقع كان قائما أن، فهل هذا الاستعمال حقيقي مثل النحو الأول أم مجازي؟ المشهور بين القدماء فيه قولان: الأول أن المشتق موضوع لمفهوم عام منطبقا على ما إذا كان حال التلبس وحال النسبة متحدين، يعني خصوص المتلبس، وعلى ما إذا كان التلبس متقدما على النسبة، هذا الذي يعبر عنه بأن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس وانقضى عن التلبس. الثاني أن المشتق موضوع ليستعمل في الذات المتصفة حال النسبة بمبدأ المشتق، فإذا اتحد حال التلبس وحال النسبة يكون الاستعمال حقيقيا وإلا يكون مجازيا، وقلنا هذا هو المشهور بينهم. وهناك من يقول بالتفصيل، وستعرف ذلك في المطولات إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.